أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. تكاليف زراعة الشلبي والحنطة في النجف تثقل كاهل بعض الفلاحين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وبرنامج عالم متحول. ضيف الحلقة القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق. سيدتي وسادتي، أغلب العراقيين المقيمين في العاصمة الإسبانية مدريد يكابدون ظروفا اقتصادية صعبة، ما اضطر العديد منهم إلى العمل في أكثر من مهنة طوال ساعات النهار وأحيانا ساعات الليل لتوفير الكفاف لهم ولعائلاتهم. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم التقى عددا من أولئك العراقيين الذين أكد بعض منهم أنهم يفكرون في الوقت الحاضر بالعودة إلى بلادهم بعد التحسن الأمني وغياب المظاهر المسلحة، لكن ثمة عوائق تمنع بعضا منهم لعدم تمكنهم من الحصول على جواز سفر ولعدم امتلاكهم مستمسكات أصولية رسمية، فضلا عن صعوبة الحصول على تلك الأوراق بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة التي تتبعها السفارات العراقية في الخارج، كما يوضح طالب الدراسات العليا في جامعة مدريد سمير علي.
ظروف العراقيين كلش تعبان هنا جدا، ويعانون من شغلة هسه أولا لأنه أزمة عالمية، ويفقدون كثير منهم يفقدون العمل، يبقون فترة على اللي يسمونه نظام التقاعد الوقتي، يطوم 3 أشهر أو 4 وبعدين يتركون الحال سبيلهم، يعني يبقى هو يبحث عن لقمة العيش مالته. اللي أكو نصهم هو يفكرون يرجعون للعراق بعد التحسن اللي صار بالبلد. طبعا
أنت واحد من عندهم؟
وأنا أول واحد من عندهم طبعا، بس أكو مشكلة، أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة يعني، بس أكو ناس اللي جايين اللاجئين من زمان واللي طالعين من زمان من العراق، عندهم الأوراقهم الرسمية يعني مستمسكاتهم الرسمية كهوية الأحوال المدنية وجنسية وشهادة الجنسية العراقية، ناس دخلت بأسماء مختلفة طبعا لأسباب سياسية ولأسباب أمنية، كان خوف من النظام السابق طبعا، فذولا يعانون بالمشكلة بأنه يستحصلون على أوراقهم الرسمية حتى في سبيل يستخرجون جوازات ويرجعون لبلدهم.
طيب يعني أنتم كطلبة دراسات عليا هنا في إسبانيا أيضا ظروفكم صارت صعبة أكثر، كيف تعامل الجامعات معكم؟
طبعا إحنا بالنسبة نحكي على تعامل إسباني كمعاملة، معاملة لطيفة جدا وطيبة، بس شنو تبقى مسألة الظرف المادي، وسمعنا طبعا إحنا يقال بأنه من كذا وقت سنفر من سنتين بأنه الحكومة العراقية خصصت مساعدات للطلاب اللي هم على مرحلة الماجستير والدكتوراه، بس هذا الشيء ما لمسنا منه أي شيء يعني لحد الآن، يعني ما كفى شيء على أرض الواقع يعني، بس كلام مجرد كلام للصحف والمانشيتات العريضة بس.
أشوف بأن أغلب العراقيين هنا يعني يشتغلون تقريبا طول ساعات اليوم، ظرف ما يساعد، الوضع الاقتصادي يطلب منهم هيجي.
طبعا الوضع الاقتصادي هنا هو طبعا نظام العمل مالتهم هذا هيجي، وإذا أردت تشتغل نص العمل فنص العمل ما يكفيك معيشتك، لهذا الشيء اللي موجود يعني هنا، فيضطر يشتغل ساعات إضافية مثلا من 9 الصبح إلى 9 بالليل. كثر الشباب طلبة الدراسة طبعا تركوا، مو تاركين دراستهم بس مأجليها، في حال أن حصلوا على مساعدة مالية يقدر يقلل ساعات عمله ويقدر يستمر بدراسته ويحصل الشهادة اللي تفيده وتفيد بلده. طبعا
فيما أوضح التاجر العراقي المغترب في مدريد منذ أكثر من 10 أعوام السيد فرحان داود أن الحياة في مدريد صعبة على أغلب العراقيين، وأن المستثمرين العراقيين يرغبون بالعودة إلى العراق للعمل والاستثمار إذا ما سهلت الإجراءات وتوفر المناخ الآمن للتجار ولعوائلهم.
أكيد الظروف تغيرت عن قبل 10 سنين، بس إحنا من جينا قبل 10 سنين كانت الظروف أسهل، لكن ما كنا نعرف نستغل اللغة والظروف المعيشة والناس والشوارع وكل شيء كان علينا جديد.
طيب هل تجد بأن الكثير من العراقيين بدأ يرجعون لبلدهم بسبب هذه الظروف، والكثير من الجالية العراقية يا أما ينتقلون إلى دول أوروبية أو إلى دول عربية أو يعودون من جديد إلى العراق؟
والله أكثر الناس تحب ترجع للعراق، فمياريت واحد يقدر يسهلهم أمور العودة، لأن أكو ناس تجي تراجع إلى جهات الخصة الأمر التسوية الترجيع للعراق، فهم يحتاجون إلى جواز سفر إلى وثيقة ترجعهم للعراق، لكنهم لا يجدون المساعدة المطلوبة من قبل الجهات اللي تخص هذا الموضوع.
طيب توجد تعليمات وزارة الخارجية وبالسفارة، لماذا لم تتبع من قبل السفارة العراقية؟
تعليمات موجودة لكن التنفيذ من الصعب أن يأدوه، لعرقلة التعليمات من جهة أخرى ضد هذه التعليمات اللي تصدر بالتسهيل، والتعليمات تمنع ترجيعهم.
طيب هل يوجد عراقيين يعملون هنا بإسبانيا بأمور تجارية، بمصانع، بمعامل، استثمارات معينة، أم يعني يوجد بس قليل جدا؟
لا والله يوجد ناس كثيرين عندهم مصانع وعندهم مشاريع كبرى، هسه ضرر على جميع الناس.
ممكن يرجعون العراقيين يستثمرون
إذا توفرت الظروف الأمنية الأكيدة بالعراق ويضمن التاجر أو المستثمر حياة أمينة، أكيد يرجع. لأنه
أنت ممكن ترجع؟
أنا أرجع لأنه أنا نص حياتي هناك أو حياتي بأكملها، يعني ما أرد أندفن هنا بإسبانيا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من العاصمة الإسبانية مدريد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، لننتقل معا إلى محافظة النجف ونتعرف عن كثب على مشاكل الزراعة والمزارعين هناك، وخاصة معاناة المزارعين مع زراعة محصولي الشلب والحنطة، إذ دفع ارتفاع تكاليف زراعة هذين المحصولين إلى عزوف المزارعين والفلاحين عن الزراعة والبحث عن عمل آخر. لكن مدير زراعة النجف المهندس محمد راضي يؤكد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة تدعم المزارعين وتوفر لهم الأسمدة والمبيدات، مسلطا الضوء على مشروع جديد لأجهزة الري الحديثة. تفاصيل أوفى مع أيسر الياسري.
في الوقت الذي تحتل فيه المساحات المزروعة ثلثي المساحة الإجمالية لمدينة النجف، يعتمد المزارعون في تلك المناطق بالدرجة الأساس في حياتهم المعيشية على واردات المحاصيل التي يبيعونها في الأسواق، إذ تشتهر مدينة النجف بزراعة محصولي الشلب والحنطة. لكن زراعة تلك المحاصيل عندما تتحول إلى عبء على المزارع، فهنا تكمن المشكلة، مما يضطر الكثير منهم إلى العزوف عن الزراعة والبحث عن مصدر آخر كسب العيش، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي للبلد. المزارع سرحان عادي محمد من أهالي قضاء المشخاب أشار في حديث لإذاعة العراق الحر عن ترك العديد من المزارعين لأراضيهم والبحث عن مهن أخرى.
الفلاح والملاك الآن كلها صارت مثل اللي هي أدها فهو عن الزراعة. ليش؟ الفائدة قليلة، اللي هو ما عنده يمد يد الجيبة ويزرع قاعة ما يقدر يستفاد من عدها، ياخذ السماد اللي هو يصير ياخذ 40 للشلب، الكراب ياخذ بهالكثر، بزور ياخذ بهالكثر، الفلاحه تركتها في سبيل ان هي المحصول منها قليل وقام يستفاد من الشارع اكثر من يستفاد منها.
ويعزو العديد من المزارعين سبب هذا التحول الى التكاليف الباهظه التي يحتاج اليها الدونم الواحد للزراعه، فارتفاع اسعار الاسمده والمبيدات وكذلك اجور الحراثه، مضافا اليها تكاليف الوقود المستخدمة للمضخات الزراعية وسط الواقع المتردي للطاقة الكهربائية، كلها أمور يرى فيها الفلاح تكالبت لتحد من ممارسته لمهنة الزراعة. وحسب المزارع محسن جبار:
أولا عمي بالنسبة للزراعة بهذا الوقت فاشلة. ليش فاشلة؟ مصاريفها أكثر من المقرر، ساعة عمال شفل 50,000 دينار، هاي واحدة. واحدة ثانية مثلا برميل غاز، احنا ذولا للمواطن اللي عندنا نشتغل على المواطن، برميل غاز عند الدولة 40 يبيعون علينا 160، دهين نفسها، كهرباء يطولنا ساعتين عرفت، و24 ساعة ماكو كهرباء. تيجي للزراعات اللي يريدين يصير السماد مثلا بالنسبة كيس سماد 35,000 دينار و37 ألف دينار، المشارة تاخذ لها 4 كياس 5 كياس 3 كياس كيمياوي، شراحة تصير هي، أصبحت الزراعة بالنسبة للمشخاف فاشل.
تلك الهموم والمشاكل عرضناها أمام وزارة الزراعة. مدير زراعة النجف المهندس محمد راضي حسن استغرب كثرة الشكاوى من قبل المزارعين، وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة من أجل دعم شريحة الفلاحين من خلال تزويدهم بالمستلزمات الزراعية المدعومة من بذور وأسمدة ومبيدات، فضلا عن التنسيق مع الوزارات الأخرى لتوفير الخدمات إلى المزارعين.
حقيقة بالنسبة إلى وزارة الزراعة ومبادرة الحكومة العراقية الزراعية، أفنت كثير على واقع الزراعي وقدمت الكثير من الدعم. الآن لدينا دعم، واحد دعم المدخلات والثاني هو دعم المخرجات. فعلى سبيل المثال الآن الدولة تدعم الأسمدة الكيميائية، سعر الطن الواحد يكلف وزارة الزراعة 550,000 دينار لسماد اليوريا، الآن انوزعت 200,000 دينار للأخوان الفلاحين والمزارعين. كذلك سماد المركب يكلف الدولة 450,000 دينار، الآن نجهزه 200,000 دينار. بالإضافة إلى ذلك التسعيرة المجزية جدا لمحصول الحنطة، الآن سعر الحنطة اللي سعرتها الدولة هو 850,000 دينار عراقي وهو أعلى سعر لمحصول الحنطة في المنطقة ككل.
وعن خطط الوزارة لتفادي التأثر بشحة المياه التي تعاني منها البلاد، أشار راضي حسن إلى قرب المباشرة بأجهزة الري الحديث المقننة والتي تعطي كل مزارع حاجته من المياه بدون الاضطرار إلى هدرها.
احنا بالنسبة لنا كوزارة الزراعة احنا الآن ننتقل من طرق الري القديمة إلى تقنات ري حديثة. الآن مشروع كيف الشنافية من المشاريع الرائدة بالنسبة للمحافظة، لأنه كل مزارع وكل فلاح راح يأخذ المقنن المائي. ثانيا استخدام طرق الري الحديثة اللي هي الري بالتنقيط والري بالرش.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية لفرقة الرشيد. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في خطوة لتحقيق مبدأ من أين لك هذا، استجاب عدد من الوزراء ومنهم بدرجة وزير لقانون هيئة النزاهة في إلزام المسؤول في الكشف عن ذمته المالية عند تسنمه المسؤولية وحين مغادرتها، مع كشف سنوي لمدخولاته وأولاده القاصرين وزوجه. ترى هل يقلل مثل هذا الإجراء التهم التي تكال لموظفي الدولة بعدم نزاهتهم وتفشي الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة؟ رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي ضيف حلقة برنامج عالم متحول، يكشف مفارقة أن عدد النواب الذين كشفوا عن ذممهم المالية استنادا للقانون كان 4 نواب فقط. النزاهة سلوكا وقانونا وإجراء بحاجة إلى تحولات قد تغير موقع العراق في قوائم الدول الأكثر فسادا بين دول العالم. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيش وشوف عيش وشوف.
القاضي رحيم العقيلي، أعلنت أن قانون النزاهة يوجب على الموظفين، كبار الموظفين، تقديم كشوفات عن ذممهم المالية. ماذا لو لم يقدم هذا المسؤول؟ ما الإجراء القانوني الذي يتيحه القانون لمحاسبة مثل هذا المسؤول؟
في الوقت الحاضر ينقطع النظام عند حدود تقديم التقرير. ليس هناك أي إجراءات بعد تقديم التقرير، وهذا خلل كبير. في دول العالم الأخرى يرتب نتائج تتعلق بالتجريم والعقوبة، في العراق ليس هناك نتائج تتعلق بالتجريم والعقوبة.
طيب، يعني إذا ثبت هناك تضخم وتجاوز غير طبيعي بذمة المالية بعد سنة من الوظيفة، ما الإجراء المنتظر أن تسوي النزاهة؟ هل تحال إلى محكمة تحقيق؟
المشكلة لا توجد نصوص تعالج تلك المشكلة. النتيجة أنها قد تكون مؤشر لدينا في هيئة النزاهة على أنه هذا الشخص قد يكون لديه جرائم فساد، وإلا من أين أتى التضخم؟ فنستطيع أن نتابعه ونلاحقه ونتحرى عنه، لكن في الحقيقة هذا النظام لا يعمل بهذه الطريقة في العالم. يعمل بطريقة أنه يجب القانون أن يكلف هذا الشخص بإثبات أن ذلك التضخم في أمواله هو جاء عن طريق مشروع، وإلا يعتبر عن طريق غير مشروع، فيصادر ويعاقب بعقوبة جزائية. في العراق ليست لدينا هذا التنظيم.
نعم.
في القانون الجديد حاولنا أن نضع هذا التنظيم، فعلا وضعناه، لكن يحتاج إلى أن يشرع بقانون لكي نستطيع تطبيقه.
في حالة وجود أموال في الخارج، هل بالإمكان الوصول إليها أو استيضاح عنها؟ لو
الحقيقة ممكن أن نصل إلى المعلومة، لكن مع الأسف لا زال موضوع التعاون الدولي والتعاون مع الدول الأخرى لا زال في بداياته. تعرف العراق انقطع فترة طويلة عن العالم، ولا زال يعني في الوقت الحاضر يبني علاقات جديدة مع العالم. تحتاج إلى علاقات سياسية وعلاقات دبلوماسية وعلاقات تعاون، تحتاج إلى اتفاقيات ثنائية. احنا خطينا خطوة جيدة من ضمن الاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لا زال هذا الموضوع مبتدئ في العراق، لكن أظنه سيتطور في السنوات المقبلة.
ما هي المجسات يعني القدرات الفنية والعملية للنزاهة للوصول إلى مواقع الفساد في الدولة؟ دعني أتحدث عن مواقع فساد. أنا موظف في دائرة معينة في محافظة في قضاء معين ومرتشي وفاسد إداريا، يعني كيف يتسنى المفوضية بأجهزتها؟ هل هناك يعني أدوات كفوءة وعناصر كفوءة بحيث تلاحق مواطن الفساد؟
هو الحقيقة احنا الطرق العادية للوصول الى الفساد، هو في العالم كله معروف ان الرقم الاسود في الفساد اكبر من الرقم الابيض، يعني ما يظهر من الفساد هو اقل بكثير مما لا يظهر على السطح. لكن احنا نتبنى جميع الوسائل التي تؤدي الى كشف الفساد في كل المؤسسات. نحن نتلقى المعلومة من المواطن ومن الموظف ومن اي شخص في العراق بكل وسائل الاتصال بالمعلومة، سواء كانت بالبريد الالكتروني، سواء كانت بالهاتف، عن طريق الصحافة والاعلام، ما يكتبه الصحافة والإعلام، بكل الوسائل المتصورة نحن نتلقى المعلومة. إضافة إلى أن لدينا موظفين متخصصين في البحث عن جرائم الفساد، فجميع الوسائل المستعملة في العالم نحن نستعملها، لكن هل هي في الوقت الحاضر تعمل بكفاءة بطريقة مثالية؟ لا أبدا. لازلنا في هيئة النزاهة، هيئة فتية لم تعمل فعليا إلا في عام 2005. الموظفين فيها موظفين شباب خبراتهم محدودة، قدراتهم محدودة، المحققين لها شباب وقدراتهم محدودة. لازلنا في طور البناء الحقيقي للكادر البشري للهيئة، وأظن أمامنا جهد كبير ووقت طويل، لكن الأسس صحيحة، إنما تحتاج إلى كادر بشري لتنفيذها، وما يعمله العالم نعمله نحن. لكن المشكلة أنه حجم الفساد في العراق يبدو كبيرا، والكل يعرف أنه يبدو كبير، ولو أن أنا أدعي أنه مضخم إلى حدود ليست مقبولة. الهيئة لا زال عملها ليس بمستوى المشكلة، وأعتقد بسبب أن هذه الهيئة فكية وجديدة وتحتاج إلى وقت للبناء،
وأيضا تحتاج إلى تشريع قانوني يدعم قوتها وحركتها. لماذا يتأخر مشروعها برأيك؟ يعني ليش هذا التأخير فعلا؟
الحقيقة الهيئة لا تحتاج إلى قوانين فقط، تحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة، تحتاج إلى دعمها، دعم حقيقيا، تحتاج إلى إرادة سياسية خالصة لدى قادة البلد من أجل تمكين هذه الهيئة والمؤسسات الأخرى المعنية من القيام بواجبهم. في هذه الدورة التشريعية كانت معظم التشريعات، الوجه العام لمعظم التشريعات التي صدرت في الأعوام الماضية سواء في الجمعية الوطنية أو في مجلس النواب الحالي هي قوانين حقوق وامتيازات، لم تصدر إلا نادرا قوانين تصب في ميدان مكافحة الفساد أو تصب في ميدان التنظيم الإداري أو تصب في ميدان تطوير الإنتاج، وهذا غريب جدا.
صحيح.
معظم القوانين إنشاء مؤسسات وإعطاء حقوق وامتيازات، رواتب، قطع أراضي، أشكال من هذه الأمور التي تطول القائمة فيها. هذا خلل كبير، نحن نحتاج إلى الكثير من القوانين في إعادة بناء التنظيم الإداري للدولة والقطاع العام والوظيفة العامة، في تنظيم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتأصيلها ودعمها، في تجريم بعض صور الفساد، في الاستجابة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. نحتاج إلى مجموعة هائلة من القوانين، لم يصدر منها شيء، يعني لم يصدر مجلس النواب خلال العام الماضي إلا قانونا واحدا هو قانون مكافأة المخبرين، والحقيقة هذا القانون منتقد لأنه لن يطبق على أرض الواقع. إحنا الحقيقة في هيئة النزاهة عدينا قانون سميناه قانون مكافحة الفساد، الآن رفعناه إلى مجلس شورى الدولة لغلط تدقيق من الناحية الصياغية. أعتقد هذا القانون إذا صدر سيشكل طفرة كبرى في ميدان مكافحة الفساد في العراق، لأنه محاولة للاستجابة إلى أهم متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 35 لسنة 2007.
تثار دائما أشكال من أشكال الاتهامات السريعة. دعني أشخص، في لجنة النزاهة في مجلس النواب هناك قصدية واضحة دائما لهيئة النزاهة ولبعض الشخصيات وربما فعلا موجودة. ما هي القدرة القانونية المؤثرة للجنة النزاهة في مجلس النواب؟
والحقيقة تبادل التهم بعيدا عن القضاء أنا كقاضي أعتقده خطأ كبيرا. من لديه دليل، من لديه تهمة فساد على أحد، يجب أن يودعها إلى القضاء فيقول القضاء كلمته. هو الحقيقة مع الأسف الشديد أنا لا أنفي بعض تهم الفساد حقيقية، لكن الكثير من تهم الفساد ليست حقيقية. أما أن تكون معلومة كاذبة بالكامل أو أن تكون معلومة جزءها صحيح وجزءها كاذب أو أن تكون معلومة هي صادقة بالكامل لكنها مجتزأة ليست كاملة، فتبدو فسادا، لكن حينما تكتمل المعلومة لا يوجد أي فساد. فهنا مع الأسف أحيانا يتعمد بعض المغرضين تزويج جهات معينة بمعلومات مجتزأة ويصورونها فسادا.
طيب ألا تتفق القاضي رحيم العقيلي أنه شهدت السنوات الست الأخيرة كوم هائل من الفساد وقصص من الفساد المغرقة بالذات على مسؤولين بمراتب كبيرة وأرقام فلكية، يعني ألا تجد أن المواطن أحبط بكثرة ما سمع من الفساد ولم يسمع إلا نادرا عن عقوبة طالت أحد هؤلاء المفسدين؟
المواطن أحبط بسبب التضخيم في الفساد وبسبب تداول تهم الفساد إعلاميا قبل التحقق من حقيقتها. يعني كثير من تهم الفساد التي تداول إعلاميا حينما نحقق فيها لا يجد القضاء فيها أي صورة من صور الفساد مع الأسف الشديد. لذلك أنا أقول أن الفساد في العراق ضخم، وكثير من تهم الفساد التي تداول ليست حقيقية، بل معظمها أما معلومات مجتزأة أو معلومات كاذبة، وهذه مشكلة كبيرة هي التي أحبطت المواطن. في هيئة النزاهة سنقدم التقرير السنوي لعام 2008، سيتضمن إحصاء عن كل المحكومين من هيئة النزاهة. لدينا 367 محكوم من ضمنهم 5 وزراء.
هل نفذت أحكام؟ هل نفذت الأحكام؟
67 محكوم، نعم، بعضهم نفذت الأحكام، لا زالوا في السجون،
وبعضهم خارج العراق.
5 وزراء من ضمنهم 2 حكم فضوري و3 حكم غيابي، لكن طبعا من أجل العفو العام معظم قضاياهم شملت بالعفو العام. طبعا هذا مشكلة تتعلق بالسياسيين ولا علاقة لنا فيها. يعني تعرف القانون العفو العام صدر بناء على حديث عن المصالح الوطنية ومصالح عليا قد يراها قادة البلد مناسبة، يعني ليست شأني. لكن أظن أنه قانون العفو العام تضمن خطأ كبيرا أنه شمل قضايا الفساد، كان ينبغي أن لا يشمل قضايا الفساد، لأن أعتقد قضايا الفساد لا علاقة لها بالمصالح الوطنية.
المواطن أحيانا يستعيد صورة لحزم وصرامة أيام النظام السابق، أيام الرئيس صدام حسين، يعني درجنا على سماع قصص أنه مجرد فساد أو رشوة صغيرة قد تودي بالمفسد ربما إلى الإعدام أو للحكم المؤبد ومصادرة جميع الأموال. يعني من ذاك التشدد اللي كان يعني مصدر رعب لكثيرين إلى انفلات لا محدود ومبالغة في أخبار الفساد، ما رأيك في هذه المفارقة؟
والله صدمة الفساد تنبيل، يعني الفساد كان موجودا في زمن صدام بطريقة أكبر بكثير مما هو موجود حاليا، لأنه كانت موارد الدولة تصب في جيب واحد، جيب شخصين واحد. لكن كان العراق ليس فيه صحافة حرة، ولا يستطيع المواطن أن يتكلم عن فساد الموظفين الكبار. أظن أنه من فلت في العراق بعد سقوط النظام ليس الفساد بل لسان الناس والصحافة الحرة. اليوم لدينا هذه القاعدة أنه كلهم حرامية. نعتقد أن كل الناس الغرباء، كل العراقيين الغرباء عنا هم من الحرامية، ونعتقد أن كل الناس الذين نعرفهم هم من النزهاء. هذا ما حصل مع السياسيين. أنا التقيت ببعض السياسيين، السياسي يعتقد أن خصمه الآخر فاسد ولديه فساد كبير، لكن يعتقد أن الناس من طرفه هم نزهاء ولا يجوز لهيئة النزاهة والقضاء أن يطاردهم، لأن هو يعتقد بنزاهتهم. هذا ما حصل في العراق، هذا ما يحصل في العراق
وما زال. نعم، إذن يعني أنك تؤشر إلى قضية ثقافة النزاهة أو ثقافة الثقة، عندما تهتز معها كثير من القيم، وبالتالي ستتعرض المهنة والموقع والمنصب إلى الاهتزاز. يعني لم تعد الكفاءة والمقدرة والتكنوقراط والشهادة هي المتحكمة. يعني
اليوم أنا أعتقد الوزير العراقي هو أضعف من سائقه. حينما يرتكب سائق الوزير مخالفة ما، يقول القانون ما يصير يعاقب الوزير إلا يشكل عليه لجنة تحقيقية، واللجنة التحقيقية تحقق. فإذا ثبت بالدليل أنه ارتكب مخالفة ما فيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون ضباط موظفي الدولة. الوزير لا يعامل بهذه الطريقة. اليوم الوزراء متهمين بأنهم سراق، متهمين بأنهم فاسدين، متهمين بأنواع التهم بلا دليل. من حقق معهم ومن أثبت بالدليل ضدهم تهمة ما؟ أنا أقول اتركوا للقضاء أن يحاسب الناس، وهذه هي الطريقة التي يتفق عليها كل العالم. لست أنا الخصم والحكم على الناس، حتى أنا في هيئة النزاهة، أنا هنا أمارس عمل الإدارية لا أمارس عمل القضائية. مش عجب على أنفسنا نقول لا لازم دليل ولازم قضاء، لما على الآخرين نتهمهم على خبر صحفي ونتهمهم على واحد حكى وقال. هذا غير منطقي. هذا كيف للوزير أن يعمل إذا كانت تهم الفساد تلاحقه بلا دليل؟ صحيح.
طيب أستاذ العقيلي، ألا تعتقد أن مبدأ الشفافية واعتماده بطريقة حقيقية واحد من أهم مفاتيح الوصول طبعاً إلى منطقة راحة لدى الطرفين؟ يعني شفافية المعلومة، يعني متى تعتقد تتحقق جزء من هذا المنهج اللي تعتمد دول كثيرة في العالم؟
أعتقد أن الشفافية هي أهم طرق مكافحة الفساد. لابد للعراق أن يعتمد الشفافية في كل أعمال القطاع العام لنصل إلى نتيجة صحيحة في ميدان مكافحة الفساد. لكن كلاهما مطلوب، احترام حقوق الإنسان وترك الناس يعملون بلا تخوين لا يقوم على دليل، والشفافية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وغيرها من وسائل مكافحة الفساد يجب أن نعمل بها كلها معا. أنا رئيس هيئة النزاهة وأعلن لنا، أقول الإنسان العراقي أهم من المال العام. المال العام مهم ومهم جدا، لكن الإنسان العراقي أهم منه. يجب أن تحترم حقوق الناس، يجب أن نعطي للناس ثقة ونكافح الفساد بقوة في نفس الوقت.
شكرا جزيلا للقاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة على تداولك موضوعة الفساد وكشف الذمم المالية في تحولات جديدة في العراق. إن شاء الله نأمله شفافا.
أشكرك.
كنتم مستمعي الكرام وحلقة من برنامج عالم متحول، تداولنا فيها مع رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي الحدود القانونية والإجرائية التي يمكنها الحد من الفساد في أجهزة الدولة، بما يشيع الطمأنينة لدى المواطن الذي تطيح الحوادث والأخبار بثقته في الدولة ومؤسساتها. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.